بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بالأمس عن فصول الأذان، وقلنا بأنه الشهادة الثالثة ذكر سماحة السيد المرجع دام ظله بأن الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والإمرة ليست جزءا من الأذان، ولكنها مكملة للشهادة الثانية. يعني الشهادة الثانية من دون أن تضاف إليها الشهادة الثالثة غير كاملة. نعم. وأيضا هي مستحبة في نفسها، بمعنى أنه يستحب للإنسان سواء كان في أذان أو في غير أذان أن يقول أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن هذه الجملة مفردة عقدية، أمرنا أن نعقد قلوبنا عليها، أمرنا أن نعقد القلب عليها، وبالتالي يستحب لنا إبرازها. أشهد أن عليا أمير المؤمنين، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، أشهد أن عليا ولي الله. اتضح؟ بالأمس سألني بعض الإخوة المحترمين الحضور أنه أن أفصل أكثر في سبب جعلها في الأذان. إذن جعلها عند الشيعة في الأذان ليس كما قال بعضهم، إنها ردة فعل عند الشيعة، باعتبار أن مثلا معاوية شتم أمير المؤمنين الصفر. لا، ليس من باب ردة الفعل. علماؤنا الكرام أجل وأرفع، هم متشرعون ومتقيدون بالشريعة المقدسة. وقد نعم، وقد ذكر آية الله العظمى السيد محسن الحكيم في المستمسك أن الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين عليه السلام نعم يمكن الإتيان بها استنادا إلى بعض الروايات التي يستفاد منها الأمر المطلق، المطلق الأعم من كون الإنسان في أذان أو في غيره. ويقصد بالأمر المطلق أنه كلما وفق الإنسان وشهد لمحمد بالرسالة اللهم صل على محمد وآل محمد فليقل علي ولي الله أو علي أمير المؤمنين، يعني فليشهد لعلي بالإمرة كلما، هذا أمر مطلق. فيمكن للإنسان أن يأتي بالشهادة الثالثة بعنوان الذكر المطلق، كلما وفق الإنسان وشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول كالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد. الآن الصلاة على النبي وآله مستحبة كلما ذكر، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله يستحب الصلاة عليه. كذلك إذا شهدتم له بالرسالة اشهدوا لعلي بالإمرة. هذا الشيء يسمونه الأمر المطلق. ما معنى الأمر المطلق؟ يعني سواء كنت في حال أذان أو لم تكن في حال أذان. بل ذكر السيد الحكيم في المستمسك بأن الشيعة نعم اتخذت الشهادة الثالثة شعارا، يعني شعارا يميزها عن باقي الفرق. الآن المساجد التي يذكر فيها أشهد أن لا إله إلا الله لا تدري أنها مساجد لأهل الشيعة أم لأهل السنة. كذلك التي تذكر فيها الشهادة الثانية لا تعرف أنها للشيعة أم للسنة. أما إذا رفعت الشهادة الثالثة فيعرف أن هذا المسجد للشيعة، أشهد أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام. فالشيعة اتخذت شعارا، يقول السيد المحسن الحكيم، وتابعه في ذلك سيدنا الخوئي المقدس قدس الله سبحانه الزكية، أن الشيعة حين لما اتخذت الشهادة الثالثة شعارا تتميز به عن غيرهم نعم يصبح الاتيان بها في الأذان راجحا، بل قد يكون واجبا. لأنه ما يجوز للأمة أن تتنازل عن هويتها وعن شعاراتها. واضح؟ فاثبتوا ثبتكم الله على نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الفصل الثالث: يشترط في الأذان النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيه القربة والتعين مع الاشتراك. فلو أن الإنسان قال الله أكبر قاصد زيارة الجامعة ليزور الجامعة، زين، ثم قال لا خليني الآن في الأذان، لا تكفي، فلا بد أن تأتي بالتكبيرات بقصد الأذان وقربة إلى الله تعالى. كما أنه يشترط العاقل، يعني فلا يكتفى بأذان المجنون. والإيمان يقصد بالإيمان التشيع، التشيع، فلو أذن غير الشيعي لا يجتزأ بأذانه. نعم، هذا معنى الإيمان، يعني الولاية لأهل البيت عليهم السلام. ولا يشترط البلوغ في الأذان، فيجتزأ بأذان الصبي المميز. الصبي على قسمين، فالصبي مثل هذا الطفل الصغير ما يميز، ها، لا يتأتى منه القاصد. وأكلا مثلا 7-8 سنين 10 سنين يميز. نعم، خب. ولكن الأحوط لزوما عدم الاجتزاء بأذان الصبي المميز في الإقامة، فإذا نجتزئ بأذانه دون إقامة. الرابع: الذكورة للذكور، فلو كانت جماعتنا رجال وفي نساء أيضا، نعم، يصلين معنا، لا يكتفى بأذان المرأة لجماعة الرجال. إذن يكتفى بأذان المرأة لجماعة المرأة. الذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن حتى المحارم على الأحوط. نعم، يجتزأ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى. الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما. واضح، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. واضح. الله أكبر، حي على الصلاة، يقول، يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين يقول حي على الصلاة في وقتها في محلها. فلو خالف أعاد بما يحصل به الترتيب. واضح المطلب. الموالاة بين فصول كل منهما، فلا يفصل بينهم على وجه تنمحي الصورة. واضح الموالاة بمعنى المتابعة. أخذنا الموالاة في الأذان، الموالاة في كذا، الموالاة معناها المتابعة. أغسل وجهي، بعدها أغسل يدي اليمنى، بعدها أغسل يدي اليسرى، هذا الموالاة. زين، فكذلك الله أكبر، الله أكبر، وبعدين أترك وراح أتوضى وراح أسولف وأكتب لي ورد على التليفون وأرجع أقول حي على الصلاة، ما يصير. ها، إذا 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 صارت بعض الأعمال الفاصلة التي بها تنمحي صورة الأذان تضر. واضح. أما إذا كان لا تنمحي صورة الأذان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قمت شوي حركت أو قلت لك اسكت أقعد أو قالوا يلا مستعجل أنا مشغول ورجعت، ما يخالف. يعني نفس الكلام، ما يبطل الأذان، الفصل الذي يمحي الصورة يبطل الأذان. شوف الترتيب، الموالاة. وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر أوسع، إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة وبغير ذلك. نعم، بين الأذان والإقامة واضحة المسألة، لكن بين نفس فصول الأذان واضح تشترط الموالاة العرفية. زين. السابع: العربية وترك اللحن مهما أمكن. واضح الإتيان بهما باللغة العربية الفصحى. دخول الوقت فلا يصحان قبل دخول الوقت. هناك بعض الحالات الاستثنائية خلافية بين خوي السستاني، أنه لو كان الإنسان قامت عند بينة ودخل في الصلاة ودخل الوقت وهو في الصلاة، لكن فالركعة الأولى والثانية مثلا ما كان في الوقت. احنا عند السلخي ما في استثناء، صلاة باطلة باطلة. عند السيستاني في استثناء استنادا إلى رواية صححها، واضح؟ يقول فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء، يعني في الصورة الاستثنائية، أي كما صححنا الصلاة نصحح فيها الأذان. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن لحظة استحبابا أن لا يتابه بداعي الورود، بل لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. وعلى كل حال الأذان قبل صلاة الفجر للإعلان راجح عقلائيا، ولكن لا يجتزأ به لأنه قبل دخول الوقت. التاسع الطهارة من الحدث في الإقامة من دون الأذان. لطيف، يقدر الإنسان أن يؤذن من غير وضوء، يؤذن بعد راح يتوضى فأذانه يصح، أما الإقامة لا، قال بعض العلماء بوجوبها، وقالت عبارات بعض الفقهاء الإقامة أشبه بالجزء، أشبه بالجزء، فلا بد من الطهارة فيها. نعم. والقيام في الإقامة يقدر الإنسان يؤذن وهو جالس، بس الإقامة لا. ورأيت بعض العلماء اللي يؤذنون لآية الله السيد يوسف الحكيم، رأيت بعض المجتهدين هو يؤذن للسيد يوسف، يؤذن وهو جالس، أذن وهو جالس ثم يقوم السيد الحكيم ويقيم. نعم. فالأذان وهو جالس جائز، يعني يصح، والأفضل قائما، أما الإقامة لا تصح إلا في أثناء القيام. يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام يستحب، والاستقبال والاستقبال. فأقدر أذن وأنا مثلا أمشي وأنا كذا يمين شمال. ويكره الكلام في أثناء، مثل ما قلت لكم الكلام إذا كان لا يضر بصدق ماذا؟ أحسن تحسن. إذا كان لا يضر بصدق الموالاة لا يضر، فإذا الكلام لا يبطل الأذان. حي على الصلاة، اقعد شوي، هذا اقعد شوي، هذا مو الأذان، وارجع للأذان ما يضر. الكلام لا يبطل الأذان. زين. ويكره الكلام وكذلك الإقامة، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة، تعديل الصفوف أو كذا، ها لا يكره. ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة. واضح؟ الله أكبر الله أكبر، هذا في الأذان، أما في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الحدر توالي. والإفصاح بالألف والهاء، الله أكبر، إفصاح. زين. من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، يا علي. واضح. ووضع الإصبعين في الأذان في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا. ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. راجعوا مثلا السيدان العظيمان يقولان ينبغي للمؤمن أن يراجع مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، خوش كتاب، ينبغي كل واحد منكم من شبابنا زين يكون عنده كتاب مفتاح الفلاح. نعم. زاد من يتزود به للتقوى ويعمل به، إذا أراد أن ينام، إذا جلس من النوم قبل ما يقوم من فراشه، ها قبل ما تقوم من فراشك إذا جلست من النوم فتحت عين اسجد لله شكرا، تعود شكرا أنه وهب لك الحياة، بس اسجد وقوم تاني، تتوضأ كذا تتهيأ، كان النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. الفصل الخامس، من ترك الأذان والإقامة عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجوز له قطعهما واستئنافهما على الأحوط لزوما، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف مطلقا. واضحة. إذا كبر بدون إقامة ناسيا يقطع صلاته ويقيم، أما إذا كان عمدا وبعدين تندم لا. واضح. ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده. وإذا تركهم أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف مطلقا. واضح. ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده، ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحق. تستأنف في الركعة الأولى أفضل من تستأنف في الركعة الثانية، تستأنف في الثانية. يعني شوف لو كنت كبرت بدون إقامة ناسيا حتى لو تذكرت وانت في الركعة الثالثة اقطع الصلاة وآتي بالإقامة وادخل في الصلاة مرة ثانية. الصلاة إقامة مهمة جدا. إيقاظ وتذكير. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها. استحضر الصلاة، استحضر، فليكن قلبك حاضرا والجنة حاضرة والنار حاضرة. وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرا في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا ينشغل بأمر الدنيا. وإن الصلاة وفادة على الله تبارك وتعالى، وإن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا. الآن لو قال لي مثل إمام الحجة عليه السلام: أنت إذا صليت الليل المغرب لن تصبح، فهذه صلاة مودع، فينبغي أن أتقنها وأن أكون فيها خاشعا ومسكينا وأظهر التذلل لله تبارك وتعالى. وكان مولانا الإمام السجاد عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه. وكان مولانا أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام إذا قام إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، لأنه يستحضران عظمة الله تبارك وتعالى وهيبة رب العالمين. طبعا هم مهما بلغوا من العظمة لكنهم عبيد لله تبارك وتعالى، عظمة الله ذاتية وهم عظمتهم موهوبة مكتسبة من الله تعالى. فتراهم يقفون بين يدي الله موقف العابد الخاضع الفقير المحتاج فترتعد فرائصهم. نعم. فكان إذا قام إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة. وينبغي أن يكون صادقا في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. معنى إياك يعني للحاصر، يعني أنا لا أعبد إلاك إلا أنت. فإذا كنت أنا أطيع هواي مثلا لا سمح الله غيبة أو أغاني أو كذا، فأنا عبدت هواي فلم أكن شنو، إذا عندي إصرار على معصية فلم أكن صادقا في قوله إياك نعبد، يقال لي كذاب، أنت تعبد الله لكن أيضا تعبد غيره، فلم تحصر عبادتك لله. لهذا السيد يقول: ينبغي أن تكون صادقا، يعني أن لا تعبد هواك. وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه ولا مستعينا بغير مولاه. شوفوا مراجعني يأكدون، عرفت يا أولادي وأخواني وأعزائي، نحن ما نستعين بالأئمة، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم، الله منه المدد، الأئمة هم سبب في حصول الفيض من الله، في حصول العون من الله، هم أسباب. ها، وابتغوا إليه الوسيلة. شوف شلون، وابتغوا إليه الوسيلة ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. سألنا مولانا المقدس سيد الخوي رحمه الله عن رجل حج مصرا على ترك الخمس، قال يصح حجه ولا يقبل، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. زين أنا ما أدري الحين بدخل في صلاة المغرب هل أنا من المتقين؟ ما أدري. أكثر من الاستغفار، أقول أستغفر الله ربي إن كان أنا أذنبت أستغفر الله. زين إذا كان أنا علي ذنوب ناسيها ولم أستغفر منها، الآن أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا الاستغفار يجعلك مستعدا للدخول في الصلاة لتكون من المتقين، ها، ليتقبل الله منك. واضح؟ إذن كل مرة قبل دخولكم في الصلاة شو تقولون؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. شوف شو يقول مولانا الإمام السيستاني حفظه الله، يقول نعم، وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، ليكون مع نفس ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنيئا لكم أيها الشباب، لا تنسون من الدعاء، أكثروا من الاستغفار قبل الدخول في أي طاعة، في الصلاة، في الصوم، في مأتم. نعم، وفقكم الله لكل خير، ولا تنسوا الدعاء بعد، خصوصا بعد صلاة المغرب والعشاء لوالديكم، ادعوا له اللهم اغفر لوالدي، هذا كافي. فقد نقل أنما ترك الدعاء للوالدين يعتبر مرتبة من مراتب العقوق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.